بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح في باب لا تنكح المرأة على عمتها: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، فنري خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب هو ما أخذنا بعضه بالأمس، وقول نهى عن تنكح المرأة على عمتها وخالتها مبين بحديث أبي هريرة الذي قرئ آنفا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لأن قوله في الحديث لا تنكح المرأة على عمتها قد يفهم منه الترتيب أنه إذا تزوج العمة لا يتزوج بعدها بنت أخيها ولا بنت أختها، والترتيب هنا لا مفهوم له، وسواء تزوج الكبرى قبل الصغرى أو الصغرى قبل الكبرى، العمة قبل بنت الأخ أو بنت الأخ قبل العمة، وكذا أيضا في الأخرى. فالشأن أن لا يجمع بينهما، لأنه لو تزوج المرأة أدخلها على عمتها غضبت عمتها عليها أخت أبيها وحصلت القطيعة، وكذا لا تزوج البنت وأدخل عمتها عليها غضبت البنت بنت أخيها وحصلت القطيعة، فالشأن واحد لا فرق، سواء كان تزوج الكبرى قبل الصغرى أو الصغرى قبل الكبرى، فلا مفهوم للترتيب هنا. بدلالة روايات لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وقوله لا يجمع دل على أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وأختها، النهي هو الجمع. أما إذا انفردت واحدة بحيث فارق الأخرى وانتهت عدتها أو ماتت جاز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، المنهي الجمع فقط، هذا ما يسمى بالتحريم المؤقت وليس المؤبد. ثم قال: فنرى البخاري بعد ذلك قال: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، كما أنها لا يجمع بين المرأة وخالتها، لا يجمع بينها وبين خالة أبيها، ولا يجمع بين المرأة وعمتها، لا يجمع بينها وبين عمة أبيها، على ذلك قول عامة أهل العلم، لأن القطيعة سارية المفعول كما أنها تحصل بين المرأة وعمتها تحصل بين المرأة وعمت أبيها وكلهم أرحام، وهكذا خالت أبيها. فنرى بضم النون أي نظن وبفتحها نعتقد أن خالت أبيها من تلك المنزلة من التحريم، وهو كذلك. وعلل ذلك قال لأن عروة حدثني أنه يحرم من الرضاعة، قال حرموا من الرضاعة، عن عائشة حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي أخذ هذا الحكم من هذا الحديث قال نظر وكأنه أراد إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب، كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها، وكذلك خالة الأب لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيها. وتقدم في 5103 شرح حديث عائشة المذكور. وقال النووي احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن، وأحل لكم في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحارم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن البخاري لما ساق في ذلك الباب الجامع في النكاح ذكر على أنه يخرج من ذلك يزيد على ذلك، ذكر مزيدا على ذلك من مثل هذه الأحاديث، أن قول الله وأحل لكم ما وراء ذلكم أنه مخصوص بأدلة أخرى. وقد يحمل وأحل لكم ما وراء ذلكم من حيث التحريم المؤبد، أما المعقد فقد دل هذا الحديث أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إلى آخره. وهكذا المحصنات تحريم مؤقت مدة زواجها، فإذا فارقها زوجها جاز الزواج بها. والمحصنات من النساء. ومدلول هذه الأحاديث مراعاة القرابة ومراعاة الرحم والحفاظ على القلوب والحفاظ على الصلة بين الأقارب والمودة بينهم والحفاظ على الحقوق التي جعلها الله عز وجل بين الناس، فهذا حق للعمة على بنت أخيها أو البنت على عمتها، حق أن لا تضايقها في مثل ذلك. ومدلول ذلك أيضا أن الضر يحصل منها مضارة ما سميت إلا لذلك، يحصلها مضارة، فشأنها المضارة والمكايدة، فغير مستغرب أن يحصل بين الضرات ذلك، غير مستغرب أن يحصل من الضرة من المضارة لضرتها حتى ولو قرب نسبها منها. طيب لماذا ما حرمت بنات العم يتزوج ابنتي عم المرأة مثلا بنت عمه فلان وبنت عمه فلان الآخر يجوز، أو بنت خاله وبنت خاله الآخر يجمع بينهما؟ يقال العمة أقرب وأكبر، والقرابة بينهما أشد صلة، ولهذا حرم الشرع ذلك. وبعض الأشياء التعليل فيها قد يكون فيه صعوبة يقف الإنسان فيها مع الدليل وكفى، والعمة بمنزلة العم، الخالة بمنزلة العم، وبنتها من المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، فإذا جمع سيكون كأنه جمع بينها وبين أمها، والأخرى أيضا عمتها بينها والعم أب، تبعت ملة آبائي، كأنه جمع بينها وبين أبي وبين عم وبين عمذا كذلك أيضا منزلة الأب. منزلة الأم كذلك، فلشدة القرابة. وفي قوله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها من أدلة تعدد الشرعي الذي أنكره المستغربون في هذه الآونة وأباحوا أزوجة وأنكحة ما أنزل الله بها من سلطان، وحرموا التعدد. فإذا كان لا يجمع بينها مفهوم الحديث، لأنه يجوز الإنسان أن يجمع بين امرأتين غير هذا الصنف، كما دل القرآن على ذلك. حرب شعواء على هذا الجانب، على الزواج، وتعدد في الزواج ما كان من ذلك، وتضييع وتفليت المجتمع بزواجات يعني استحدثوها على مستوى زواج السفر، سفر فقط، زوجها في السفر، ما أشبه بعض الزواجات بالمتعة، فقط عبارة عن متعة. حتى إن كثيرا ممن يذهب إلى بعض الدول يذهب يصيف في تلك الدولة تصيف من المترفين، يتزوج في تلك الأيام ويذهب إلى القاضي، ينظر له بيتا، يذهب له مثلا بعض النساء يدلونه عليه الناس، فيتزوج ومن عند القاضي إلى مدة 10 أيام 20 يوما شهر، ثم تركها ومشى، خلاص انتهى زواجه. وإذا جاء واحد مغترب آخر عقدوا له بها أو بغيرها. وإذا بالمرأة عبارة عن سلعة رائجة كل حين لها زوج، ربما في الشهر زوج 2، منين هذا جاءت هذه الزواجات؟ منين جاءت هذه الزواجات؟ وبعقد من القاضي وزواج وهكذا. وبعض الزواجات وبعض العقود مغالطات، شبيهة بالمتعة ومغالطات، ويتعللون أن هذا يعني مما تصام به المرأة، وإما هذا تضيع لها، مما تصام به الذي تصام به هو الزواج الشرعي، الزواج الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. أما أن تسحب شنطتها إلى المطار وذهبت زوجت لها في دولة كذا وكذا شهر شهرين ورجعت يعني ما كان حصل منها شيء، وبعد ذلك يعني في الأسبوع الثاني زوجت لها واحد 2 3 يعني ما تزوجها، والله ما يدريك أنها لو لم يكن فقط بعض ضوابط العقود في المحاكم ربما تزوج أكثر من واحد. وقد اكتشفوا في بعض الأماكن التي ما فيها انضباط يعني أنها ما يأتيها إلا بوقت كذا وكذا محدود، أنهم زوج أكثر من واحد، واحد في موعد كذا وواحد في موعد كذا، وإنما الظاهر اختلفوا يوم العيد عليها، كل واحد يريدها في ليلة العيد عنده ويتابع بعدها، وإذا بها كل زوج يريدها واختلفوا عليها. أشياء فضايح. هذه شريعة عظيمة دينا قيما، هذه شريعة صينة يصان بها المسلم، صان عرضه دينه أخلاقه معاملاته. أما أولئك زواج فرند وزواج كذا وزواج كذا، زواج زواج الشوارع، هذا يسمونه زواج حق الشوارع. إلهنا بارك الله فيكم.